الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا اللقاء سيكون بعنوان فاستقم كما أمرت. هذه الآية التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة هود، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، كما جاء عند القرطبي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، روي عنك أنك قلت شيبتني هود، فقال: نعم. فقلت له: وما الذي شيبك منها؟ قال: قصص الأنبياء وهلاك الأمم. فقال: لا، ولكن قوله فاستقم كما أمرت. وهذا الأثر الذي رواه القرطبي قد ضعفه بعض أهل العلم، ومنهم من حسنه، لكن أردنا أن نبينه في هذا اللقاء حتى نبدأ به ويكون منطلقا لنا في هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة أن الموضوع متعلق بالاستقامة، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. ثم جاء في آخر الأثر: لا، ولكن قوله فاستقم كما أمرت. الاستقامة لا شك أنها أمر مهم، وينبغي لكل مسلم أن يجتهد وأن يحرص على تحقيق هذه الاستقامة، لكن لا بد أن نعرف ما معنى الاستقامة حتى يكون المسلم على بينة من أمره، فيكون مستقيما استقامة حقيقية. العلماء رحمهم الله تعالى عرفوا الاستقامة بتعاريف كثيرة، لكن سأذكر بعضا من هذه التعاريف التي ذكرها المحققون من أهل العلم رحمهم الله. الاستقامة تعني التمسك بالدين كله والثبات عليه، وكذلك الدعوة إليه. ولذلك يجب على كل مسلم أن يتعرف على معاني الاستقامة وعلى جوانبها في الحياة، وهي الاستقامة على العقيدة الصحيحة، وكذلك الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، و البعد عن الابتداع في الدين، وكذلك التوسط وعدم الغلو. ومن العلماء أيضا من قال أن الاستقامة هي لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من لزم سنة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستقيم على دين الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغ هذا الدين. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم مع إخلاص العمل لله جل وعلا فهو مستقيم على دين الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لربه جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. فهو رسول من الله أرسله الله جل وعلا لأمته عليه الصلاة والسلام، وطاعته مقرونة بطاعة الله، بل إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فتجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الاستقامة تعني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص ويجتهد على تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يتبع هذا الهدي ويستقيم عليه. وهذه هي الاستقامة التي ذكرها بعض السلف رحمهم الله تعالى. فالاستقامة هي الدين، هي الدين كله، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل فقال أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بوصية ذلك الرجل بأن يوصيه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى بلسانه فقط، لكنه أمره أن يستقيم على هذا الإيمان. ولذلك هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من المسلمين في أنهم يستقيموا في بداية حياتهم ثم لا يستمروا على هذه الاستقامة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، فالعبرة بخواتيم الأعمال، ماذا يختم لك، بماذا يختم لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن العبرة بخواتيم الأعمال، والاستقامة تكون حتى الممات، وهذا لا يكون إلا لمن ثبته الله جل وعلا وصدق مع الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن صدق مع الله صدقه الله، الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولذلك لا بد أن يتبع الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون مستقيما على دين الله جل وعلا. أما المبتدع أو الضال الذي انحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن العقيدة الصحيحة وعن منهج السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، فإنه لا يكون مستقيما بل يكون ضالا، ضل الصراط المستقيم وانحرف عن الهدي القويم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال ألا تشرك بالله شيئا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب، ولا تروغ روغان الثعالب. فالاستقامة هي الثبات على الحق، الثبات على الحق وعلى المنهج القويم، لا تراوغ مرة مستقيم ومرة غير مستقيم، هذا ليست الاستقامة المطلوبة أو المشروعة أو المأمور بها. وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول الاستقامة هي إخلاص العمل لله. وعلي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب، يقول الاستقامة هي أداء الفرائض، أداء الفرائض. والحسن البصري التابعي الجليل رحمه الله تعالى يقول الاستقامة أو المستقيم هو من استقام على أمر الله فعمل بطاعته واجتنب معصيته، وهذه هي حقيقة التقوى، هذه هي حقيقة التقوى، فعل الطاعة واجتناب المعصية. ويقول مجاهد رحمه الله تعالى أحد المفسرين وهو من التابعين، يقول الاستقامة هي أن تستقيم على شهادة أن لا إله إلا الله حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فالاستقامة في مجملها هي الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان الصادق، الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى، بالإخلاص لله جل وعلا في العمل، والاتباع والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العمل الصالح أو العبادة لا يقبلها الله جل وعلا إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: خلق الموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أكثر عملا، قال أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. وعندما سئل رحمه الله تعالى عن أخلصه وأصوبه، قال أن يكون العمل خالصا لله عز وجل وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدا أخلص عمله أشد الإخلاص لله جل وعلا، لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبتدع، عمله مردود وغير مقبول، بل هو مأزور غير مأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، فهو رد، يعني مردود عليه. وجاء في حديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن لا بد من الإخلاص لله في هذه الأعمال والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي حقيقة الاستقامة، أن تستقيم على شرع الله بالإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن تقوم بالواجبات، الفرائض التي افترضها الله جل وعلا على عباده، هذه أيضا تدخل في الاستقامة، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ففعل الواجبات أفضل من ترك المحرمات، فعل الواجبات أفضل من ترك المحرمات. ولذلك ينبغي على المسلم حتى يكون مستقيما ويحقق الاستقامة أن يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات، كذلك يحرص ويجتهد على ترك المكروهات والإكثار من النوافل والتطوع، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. كذلك ينبغي للمسلم حتى يكون مستقيما على دين الله أن يداوم على أعمال الخير، وأعمال الخير كثيرة ومتنوعة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العمل إلى الله أدومه، أحب العمل إلى الله أدومه. فبعض الناس مثلا يقوم الليل يصلي ساعتين ثم يترك قيام الليل 3 شهور، نقول له صل لو نصف ساعة أو 20 دقيقة لكن كل يوم اجتهد أن تقوم الليل يوميا. هذا هو معنى الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك نقل عن عائشة رضي الله عنها أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، يعني يداوم على العمل لا يتركه، يصلي الضحى يوميا، يقوم الليل يوميا، يصوم الاثنين والخميس كل أسبوع، يصوم الأيام البيض كل شهر، وهكذا يداوم على الأعمال الصالحة، أعمال الخير. فالمداومة على الأعمال الصالحة تدخل في معنى الاستقامة، وتحقق هذا المعنى العظيم للاستقامة. أيضا التوسط والاعتدال، وهذا أمر مهم ينبغي لكل واحد منا أن يعرفه. فخير الأمور الوسط، وعمل قليل في بإخلاص واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل كثير في بدعة، لأن كل بدعة ضلالة. فلا بد للمسلم أن يتوسط وأن يعتدل في القيام بعمله، وذلك بالإخلاص لله واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاعتدال والتوسط، اتباع منهج السلف، اتباع عقيدة أهل السنة والجماعة. كذلك حتى يحقق الإنسان الاستقامة لا بد أن يزكي نفسه، يسعى لتزكية هذه النفس التي بين جنبيه، الأمارة بالسوء. والله جل وعلا يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن كيف يزكي الإنسان نفسه؟ يزكيها بالأعمال الصالحة، ليس بالقول. الله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني لا تقول أنا رجل صالح أو امرأة صالحة أو رجل مستقيم أو امرأة مستقيمة، لا، اعمل الصالحات، زك نفسك بالتزود بالطاعات والإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الاجتهاد في طاعة الله جل وعلا، في نيل مرضاته سبحانه وتعالى قدر استطاعتك. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك على المسلم أن يحرص وأن يجتهد على تحقيق الاستقامة على دين الله جل وعلا في جميع الجوانب، لأن الاستقامة لها جوانب عديدة: الاستقامة على العقيدة الصحيحة، الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الابتداع ومفارقة المبتدعين والتحذير منهم، الاستقامة أيضا في الجانب السلوكي، يكون الإنسان مستقيما في سلوكه، في أخلاقه، في تعامله مع الناس، وقولوا للناس حسنا وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فيكون مستقيما في أخلاقه، في تصرفاته، في تعامله مع الناس، في بيعه، في شرائه، لا يغش، لا يخدع أحدا، لا يكذب على أحد، لا يأكل أموال الناس. يكون مستقيما في سلوكه وتعامله مع الآخرين. هكذا ينبغي للمسلم، لأن الاستقامة ليست فقط على في طاعة الله، حتى في الجوانب التي تكون بين الإنسان وبين الآخرين. لا يكذب على الناس، لا يخدع الآخرين، لا يغشهم، وغير ذلك من الأمور التي تقع بين الناس فيما بينهم. لكن لا بد للمسلم أن يعرف ما هي الأشياء التي تعين على تحقيق الاستقامة. يعني يأتي إنسان يقول أنا أريد أن أستقيم، لكن كيف أستقيم؟ ما هي الوسائل التي تعين بعد توفيق الله سبحانه وتعالى على الاستقامة على دين الله جل وعلا حتى يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى؟ نقول أول هذه الأمور بعد توفيق الله جل وعلا وتيسيره الدعاء، الإلحاح على الله، التضرع أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أن يسأل العبد ربه الاستقامة والثبات على الدين حتى الممات. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فنحن محتاجون إلى أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا. الحي لا تؤمن الفتنة على الحي، ما دمت حيا فلا تأمن على نفسك الفتنة. كم رأينا من الناس الذين انتكسوا، نسأل الله السلامة والعافية. فلا تغتر باستقامتك وصلاحك، اسأل الله الثبات حتى الممات. فالعبرة بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. أيضا من الأمور التي تعين على تحقيق الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى أن يثق العبد بنصر الله جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن النصر لعباده المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، لذلك ينبغي للمسلم حتى يكون مستقيما أو يحقق الاستقامة الحقيقية على دين الله جل وعلا أن يثق بوعد الله، أن يحسن الظن بالله، أن يثق بنصر الله لعباده المؤمنين. كذلك يشتغل بالعلم الشرعي دراسة وتفقها وتعليما ودعوة، أن يمارس الدعوة. يعني بعض الناس عنده قصور، عنده كسل، تجده يملك أعلى المؤهلات الشرعية لكنه مقصر في الجانب الدعوي، لا يمارس الدعوة بشكل كبير. الدعوة، ممارسة الإنسان للدعوة تجعل الإنسان مستقيما على طاعة الله، على دين الله جل وعلا بأمر الله وتوفيقه سبحانه وتعالى، إذا كان مخلصا لله جل وعلا. إذا أخلص عمله لله، استقامت سريرته، ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء لمن استقامت سريرته أو لمن صحت سريرته. ولذلك لا بد أن تمارس الدعوة، تلقي الكلمات، تلقي المحاضرات، تشارك في الندوات، تؤلف الكتب أو الرسائل، تكتب التغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. هذه كلها وسائل الدعوة، لنشر الدعوة، تنشر العلم الذي خلفه العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين ومن المتأخرين. كل هذا من وسائل ممارسة الدعوة، وهو سبيل إلى الاستقامة على دين الله جل وعلا. أيضا من الأمور التي تعين على تحقيق الاستقامة أن يتمسك الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من البدع، وأن يفارق المبتدعين، وأن يحذر الناس منهم حتى لا يغتروا بهم. أيضا أن يراقب العبد ربه جل وعلا في السر والعلن، في الغيب والشهادة، بل يكون في خلوته بربه أكثر نشاطا في الطاعة من طاعته لربه جل وعلا أمام الناس، حتى يثبته الله جل وعلا، وحتى يكون مستقيما على دين الله سبحانه وتعالى. أن يجاهد نفسه، أن يجاهد هواه، أن يجاهد الشيطان الذي يتسلط عليه، لا يغفل عن طاعة الله، أن يحاسب نفسه التي بين جنبيه في كل وقت، على الصغير وعلى الكبير، على الجليل وعلى الحقير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولذلك على المسلم أن يجاهد نفسه على طاعة الله. طاعة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر ومصابرة، لأن فيها مشقة. فمن أنواع الصبر الصبر على طاعة الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. ولذلك لا بد أن يصبر الإنسان ويجاهد نفسه على طاعة ربه سبحانه وتعالى، حتى يستقيم أو تستقيم نفسه على طاعة الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر على طاعة الله وعن محارم الله وعلى أقدار الله المؤلمة، والمصابرة على ذلك، والمرابطة، كلها تؤدي إلى الفلاح والاستقامة والثبات على دين الله سبحانه وتعالى. أيضا من العوامل التي تعين على الاستقامة على طاعة الله جل وعلا أن يكثر الإنسان من تلاوة كلام ربه، من تلاوة القرآن العظيم، وأن يتدبر معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يتدبروا القول؟ ولذلك على المسلم أن يكثر من تلاوة هذا الكتاب العظيم، وأن يحاول أن يحفظ القرآن أو شيئا من القرآن، بعض السور، بعض الآيات، يعني ما تيسر منه. لكن لا بد أن يداوم على ورد ثابت يوميا، لا يمر بك يوم من غير أن تقرأ شيئا من كتاب الله جل وعلا. احرص أن يكون لك ورد يومي ثابت من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يعين بإذن الله جل وعلا وتوفيقه على الاستقامة على دين الله جل وعلا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أن يكثر الإنسان أيضا من ذكر الله جل وعلا، أن يداوم، يلهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى ويستحضر ذلك بقلبه، يداوم على أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، لا يترك شيئا منها، أدعية المناسبات المختلفة. فمن وفق لذلك يوميا فإنه على خير، ويرجى له أن يكون مستقيما على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما جاء ذلك الرجل الكبير فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الدين قد كثرت علي، فدلني على أمر أتشبث به، يعني أتمسك به، أقوم به حتى ألقى الله جل وعلا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قم الليل كل يوم، صم النهار. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذا العمل العظيم اليسير على من يسره الله سبحانه وتعالى فهو ثقيل في الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله جل وعلا يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال بعض المفسرين: الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبعض المفسرين قال: الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة كلها، الأعمال الصالحة. فذكر الله جل وعلا عمل عظيم، ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم. إذا قلت لا إله إلا الله، قال الله جل وعلا لملائكته في الملأ الأعلى: فلان ابن فلان يذكرني. وإذا قلت سبحان الله، قال الله جل وعلا لملائكته: فلان ابن فلان يذكرني. وهكذا. ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني عند الملائكة الكرام. هذا والله شرف عظيم. والله جل وعلا يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن ختم الآية بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني لا تسأل عن الأجر والمغفرة التي وعدها الله جل وعلا للذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنه قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم الذين يأتون بأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم ودبر الصلوات، لا يتركون شيئا منها. ولذلك على المسلم أن يحرص وأن يجتهد وأن يداوم على هذه الأذكار التي شرعها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. أيضا من الأمور المهمة التي تعين على الاستقامة على دين الله جل وعلا أن يحرص الإنسان على سلامة قلبه، أن ينقي هذا القلب من أمراضه وأسقامه، سواء كانت هذه الأمراض معنوية أو حسية. المعنوية كالحسد، الرياء، النفاق، الشك، الطمع، العجب، الكبر، طول الأمل، حب الدنيا، هذه من أخطر الأمراض القلبية، هي أخطر من الأمراض الحسية. ولذلك لا بد للمسلم أن يحرص على سلامة قلبه، أن يكون سليم القلب، سليم الصدر. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم الحكم: سوء الخاتمة بسبب دسيسة في قلب العبد لا يعلمها إلا الله، قد يغتر به الناس في ظاهره الصلاح لكنه يكن في قلبه دسيسة فاسدة، إما رياء، إما نفاق، إما شك، إما حسد، إما بغضاء، كراهية للمسلمين، فقد تكون هذه الدسيسة الفاسدة سببا لسوء خاتمته والعياذ بالله. ولذلك لا بد للمسلم أن يحرص على تنقية قلبه من أمراض القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأن يسأل الله جل وعلا أن يثبت قلبه على دينه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يزيغ قلبه عن دين الله جل وعلا، لابد أن يحرص كل الحرص على سلامة قلبه وصدره. فالواجب على المسلم أن يكون دائما على وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على سلامة قلبه من أمراض القلوب، من الحسد والغل والكراهية والبغضاء والرياء والشك والنفاق وغير ذلك، حب الدنيا، أن يتعلق قلبه بالله جل وعلا والآخرة، دار الآخرة، أن يعيش في هذه الدنيا بين الرجاء والخوف. فعند الموت يغلب جانب الرجاء، وفي صحته وشبابه يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. أيضا من العوامل التي تعين على الاستقامة ملازمة العلماء، أهل العلم الراسخين في العلم، أن يقترب منهم، يحرص على مجالستهم، الاستفادة من علمهم، اقتباس الأدب والخلق والسلوك منهم، أن يتعلم السيرة النبوية، أن يحرص على قراءة قصص الأنبياء والرسل والعلماء وأهل العلم والسلف الصالح، أن يحرص على مصاحبة الأخيار. فالمرء على دين خليله، الله جل وعلا يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أن يكثر من ذكر الموت، أن يتوقع أنه سيموت في أي لحظة فيكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى، يستقيم على دين الله، يقنع بما قسمه الله له في هذه الدنيا، يرضى بذلك، يخاف ويحذر من سوء الخاتمة، يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، يستعيذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يستثمر أوقاته فيما يقربه إلى الله جل وعلا، يكثر من الاستغفار والتوبة، يجدد توبته، يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام. كل هذه من الأسباب العظيمة التي تكون سببا بعون الله وتوفيقه على الاستقامة على دين الله جل وعلا. ومن استقام على دين الله سعد في الدنيا وفي الآخرة. من استقام على دين الله تبشره الملائكة عند الموت بقولها: ألا تخافوا ولا تحزنوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يثبته الله جل وعلا بالقول الثابت عند سؤال الملكين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الاستقامة على دين الله والصدق مع الله سبب لدخول الجنة يوم لقاء الله، كما قال الله جل وعلا: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعيننا على الثبات والاستقامة على دينه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على الإسلام والتوحيد والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والتوحيد والسنة، وأن يثبتنا على هذا الدين العظيم حتى نلقاه جل وعلا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.